لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب مواقيت الحج والعمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن جابر بن عبد الله قال قال أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل أو المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من داجعر ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. هذا الباب في مواقيت الحج والعمرة، مواقيت الحج والعمرة، واعلم أن للحج والعمرة مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت جمع ميقات، والميقات والمواقيت تنقسم إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية بالنسبة للحج هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، أزمنة معينة، وقت حدده الشرع بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه أزمنة أو مواقيت زمانية، هذه الأشهر المعلومات، فلا يجوز أن يعقد الحج قبل أشهره، وإذا عقد الحج قبل أشهر الحج أو فعله بعد أشهر الحج لم يصح منه، وهذا مذهب الصحابة ومذهب الشعبي ومذهب عطاء فقالوا يحل من إحرامه، وأما مذهب الأوزاعي والشافعي فقال تصير عمرة ولا بد، تصير عمرة ولا بد، وقالوا إن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن حجه ينقلب إلى عمرة، والصواب أنها لا تصح بحال من الأحوال، وأما أنها تنعقد عمرة ففيه نظر، لأن الأصل أن يدخل في العمرة بالنية، فهو دخل فيها بنية الحج، فكيف تنقلب إلى عمرة؟ لما قال لبيك اللهم حجا قبل أشهر الحج كيف تنقلب إلى عمرة؟ إذن الصحيح أنها لا تصح منه البتة، من دخل في الحج قبل أشهر الحج، الأزمنة الزمان المعين للحج. وما هي أشهر الحج؟ ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وتسع ذي الحجة اتفاقا، ثم حصل الخلاف في يوم النحر وبقية أيام ذي الحجة. إذن باتفاق العلماء شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة هذه من أشهر الحج اتفاقا لا خلاف بينهم، لكن في العشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر وبقية شهر ذي الحجة حصل فيه الخلاف، فذهب الأحناف والحنابلة وهذا مروي عن المسعود أن أشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة مش تسعة، يوم العاشر يدخل في أشهر الحج، وذهب الإمام الشافعي ونصر هذا القول شوال ذي القعدة وتسع من ذي الحجة، قالوا لا يلزم فلا يدخل، قالوا لا يدخل يوم النحر لو اليوم العاشر في أشهر الحج، لأن الله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج، قال الشافعي ولا يمكن فرض الحج يعني الإحرام بالحج يوم النحر خلاص انتهى فات عرفة انتهى الإحرام بالحج، فكيف سيحرم بالحج يوم عرفة ويوم النحر، ويوم النحر هو اليوم العاشر. لكن يوم عرفة لو واحد فرض بالحج أراد أن يحرم بالحج يوم عرفة يصح ويدرك عرفة ويدرك الحج. لكن واحد اليوم يوم النحر يوم العاشر قال فمن فرض فيهن الحج. والقول الثالث أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وذهب إلى هذا القول الإمام مالك وابن حزم، وهو قول ابن عمر، ومروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. وحجتهم أن أقل الجمع ثلاثة، وأن رمي الجمار وهو من أعمال الحج. أقل الجمع ثلاثة، الله يقول الحج أشهر معلومات، أشهر وأشهر جمع، قالوا أقلها ثلاثة، فبتكون شوال ذو القعدة ذو الحج كاملا. لماذا عشر؟ قال وأيضا رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل في اليوم الثالث عشر، ممكن واحد يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا يكون قد رمى في اليوم الثالث، قام بشيء من أعمال الحج. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ويعمل في ذي الحجة كله في شهر ذي الحجة كله بلا خلاف، سيأتي في طواف الإفاضة تعريفه، يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف. فهذا القول هو القول الثالث، هو القول الأقرب، والله أعلم به الصواب أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كاملا، لأنه لا يجوز تأخير مثلا الطواف طواف الإفاضة إلى ما بعد ذي الحجة. واحد ما طاف طواف الإفاضة وبقي في مكة، بقي في مكة إلى شهر ذي الحجة، نقول له معك إلى شهر ذي الحجة حتى تطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج، لا يجوز أن تؤخره إلى ما بعد ذي الحجة، إلى ما بعد ذي الحجة لا يجوز أن تؤخره، فالحج له وقت معين. كذلك رمي الجمار لها أوقات معينة وفيها الثالث عشر. إذن القول الأقرب أن ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. وأما ما احتج به الإمام الشافعي فمن فرض فيهن الحج لما أخرج يوم النحر من ذي الحجة، يوم النحر والعاشر من ذي الحجة أخرجه من أشهر الحج، قال لا إلى تسعة ذي الحجة فقط، بل العاشر من ذي الحجة ليس من أشهر الحج، فنقول إن الله تعالى قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، فسمى الله يوم النحر يوم الحج الأكبر، فكيف لا يكون من أشهر الحج اللي هو يوم النحر وقد سماه الله يوم الحج الأكبر؟ فأشهر الحج ثلاثة، شوال ذو القعدة ذو الحجة، لا يجوز أن يعقد الحج أو أن يعقد العبد الحج أن يدخل في الحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة، ومن دخل قبلها أو بعدها فلا يصح منه البتة، أعمال الحج تفعل في هذه الأوقات المعينة. إذن هذا يسمى الميقات إيش؟ الزماني. طب العمرة لها ميقات زماني؟ لا، العمرة طول السنة في أي وقت شئت تعتمد، في أي وقت شئت تعتمد، حتى يوم عرفة من أراد ألا يحج يذهب يعتمر لا حرج. العمرة ليس لها وقت زماني محدد، طول السنة تصح العمرة، والجمهور على جواز تكرار العمرة في العام أكثر من مرة، وكره ذلك الإمام ابن سيرين رحمة الله تعالى، كان ابن سيرين من التابعين يكره أن تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، والجمهور يقولون بجواز ذلك. إذن كل السنة مكان للعمرة أو زمان للعمرة، لكن الحج أشهر معين، هذا معين، هذا قول الله تعالى الحج أشهر معلومة. الكلام هنا في هذا الباب عن مواقيت الحج المكانية لا المواقيت الزمانية. إذا المواقيت الزمانية اتفقنا ثلاثة أشهر، الآن المواقيت المكانية، المواقيت المكانية تشترك فيها العمرة مع الحج، يجتمع الحج مع العمرة في المواقيت المكانية. طب إيش المواقيت المكانية؟ ما هي المواقيت المكانية؟ قالوا أماكن، وقتها الشرع، يعني حددها الشرع أماكن معينة، حددها الشرع ليحرم منها من أراد الحج والعمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها إن كان قاصدا الحج أو العمرة دون أن يحرم. وهذه المواقيت لكل من مر بها مريدا للنسك، سواء كان من أهل تلك الجهات أو من غيرها. إذا المواقيت المكانية، أماكن وقتها الشرع، أماكن معينة حددها الشرع ليحرم منها من أراد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يتجاوزها إن كان قاصدا الحج والعمرة دون أن يحرم منها. إذا لا بد أن يحرم من هذه الأماكن، أماكن معينة، قلنا زمان معين في الحج، الآن في الحج والعمرة يوجد أماكن معينة. هذا تعريف المواقيت المكانية. طب المواقيت المكانية في الحديث هنا الشرع حددها بأسمائها بمواقعها، حددها وجاء هنا في حديث ابن عباس وهو حديث الباب، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة، وقت لأهل المدينة، وقت أي حدد لأهل المدينة، فالتوقيت هنا بمعنى التحديد، عين لأهل المدينة أي لسكان المدينة، وكذا من مر على المدينة، لمن سكن المدينة أو من مر على المدينة ميقاتهم، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت جعل الميقات المكان. إذن الميقات المكان، المكان الذي لابد أن يحرم منه أهل المدينة ألا وهو ذو الحليفة، المكان الذي يحرم منه أهل المدينة مكان معين اسمه ذو الحليفة. ذو الحليفة المعروف الآن بآبار علي، المعروف بآبار علي، وهذه التسمية أيها الإخوة قديما كانت الرافضة هم الذين يطلقون على هذا المكان آبار علي، قالوا إن علي بن أبي طالب قد قاتل الجن في هذا المكان فهزمهم، قد قاتل الجن في هذا المكان فهزمهم فسميت بآبار علي. فهذه التسمية ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوي، فالأصل أن نجتنب نحن هذه التسمية، لا سيما أن هؤلاء نجتنب مشابهتهم، نحن نجتنب مشابهة أهل البدع كما نجتنب مشابهة اليهود والنصارى، بل الرافضة أيها الإخوة شر من وطئ الحصى، الرافضة شر من وطئ الحصى، بل يصلون في الكفر إلى أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. فلا نسمي التسمية، بل لما كانت المناظرة في يعني طبعا بحسب ادعائهم هذه الرواية التي يذكرونها هذه أن علي بن أبي طالب قاتل الجن، هذا كلام كذب، هذا كلام كذب، الروايات عندهم كما تريد تأخذ من الرواية كما تريد، لكن اذهب إلى الأسانيد، أسانيد تالفة واهية. فلما كانت المناظرة بينهم وبين عمر، بين من يحب عمر بن الخطاب ويحب علي بن أبي طالب ويحب جميع الصحابة، فقالوا لهم أنتم تسبون عمر رضي الله عنه وارضاه وتقولون نحن نحب علي، طب لما؟ قال علي قاتل الجن فقتله وهزمه. قال فقال لهم المحب لعمر، قال وعمر لم يقاتل منه الجن، لم يقاتل الجن وإنما تفر منه الشياطين دون قتال. أليس عمر إذا سلك الشيطان، فإذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر؟ فقال على حسب قولكم، فعمر رضي الله عنه تفر منه الشياطين دون أن يقاتله، وأما علي فقد قاتله. طبعا الكلام الذي ذكروه أصلا باطل، فالمناظرة مؤسسة على شيء بحسب الدعاية، وقد تتنزل أنت مع الخصم لأجل المناظرة، مع الخصم تتنزل بحسب قولي، بحسب قولي أنت. فالتسمية الشرعية لهذا المكان ذو الحليفة، ذو أو وادي العقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به بهذا المكان قال صل في وادي العقيق، فإنه واد مبارك، صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك. والأغلب الذين ذهبوا للعمرة إنما أحرموا من ذاك المكان اللي هو من ذي الحليفة حتى تنتشر التسمية بين المسلمين. من أين أحرمتم؟ قال والله أحرمنا الحمد لله من ميقات ذي الحليفة. طيب يا شيخ حتى نستبق الأمر، يعني النبي يقول، ابن عباس يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، نحن لسنا من أهل المدينة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم الميقات المكاني ذي الحليفة، نحن لسنا من أهل المدينة، نحن من أهل الشام، نحن ميقاتنا الجحفة، فلماذا نحرم من ذي الحليفة؟ لماذا نحرم من ذي الحليفة؟ قال أنت أكمل الحديث، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن يعني هن هذه المواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن، من مر عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فواحد من أهل المدينة مثلا مر بميقات أهل الشام، والله ماشي في الطريق ومروح ومر بميقات أهل الشام الجحفة، هل يجوز أن يحرم من ميقات أهل الشام أو لا؟ يجوز، وإن كان ميقاته ذي الحليفة. واحد من أهل اليمن ميقاته يلملم، مر بالمدينة فأراد أن يحرم من ذي الحليفة لا حرج. واحد كذلك من أهل اليمن مر بقرن المنازل، قرن المنازل ميقات أهل نجد، مر بقرن المنازل أراد أن يحرم من هناك لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الحرج عن الناس بيّن أن هذه المواقيت هي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. يعني من مر من هذا الميقات في أي مكان، من أي مكان من العالم، ففعلا لو قلت أكثر ميقات الناس الآن يحرمون منه ميقات ذو الحليفة، أكثر الناس لأنهم يذهبون للمدينة ثم بعد ذلك يحرمون من ذي الحليفة. أهل أوروبا أهل الغالب أنهم يأتون المدينة ويحرمون من ذي الحليفة، وإن كان البعض ينزل في المطار في جدة ثم يحرم بعد ذلك، لكن ذو الحليفة هو أكثر المواقيت في هذا الزمان الناس يحرمون منه، وهو أبعد المواقيت عن مكة. ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت للمدينة، يعني ما بين ذي الحليفة والمدينة 13 كيلومتر، ولكن بين ذي الحليفة ومكة 450 كيلومتر تقريبا، 450 كيلومتر بين الميقات ومكة، أبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة، باقي المواقيت أقرب، باقي المواقيت أقرب إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. والجحفة قرية وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها مرة من السنين، يعني قحف شيئا منها اجتحفها وعمها، فهو ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام. طبعا يدخل ميقات أهل الشام، وقال بعض العلماء يدخل في مصر وأيضا المغرب، وهذا الميقات أيها الإخوة الآن يعرف برابغ، ميقات موجود في منطقة اسمها رابغ، هذا ميقاتنا، ميقات أهل الشام رابغ. فإذا نحن ذهبنا مباشرة من هنا، خاصة إذا جئنا طريق الساحل إلى مكة، نحرم من الجحفة وهو ميقاتنا الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وفي منطقة رابغ واسمها الشرعي الجحفة. وقال ولأهل نجد قرن المنازل، لأهل نجد وقت لهم قرن المنازل، وهي معروفة الآن بوادي السيل. لأهل نجد، نجد أيها الإخوة اسم للمكان المرتفع، وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق، هكذا قال صاحب النهاية ابن الأثير، أهل نجد اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق، يعني ما بين الحجاز والعراق، هذه منطقة ايش اسمها؟ نجد. ما بين الحجاز والعراق نجد، الآن بعد العراق صار منطقة العراق منطقة أخرى، لكن ما بين العراق إلى الحجاز كل هذه منطقة اسمها نجد وقت لهم عليه الصلاة والسلام ميقات قرن المنازل ويعرف بوادي السيل ويعرف بوادي السيل. قال ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، كذلك لأهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم مكانا اسمه يلملم، وهذا الميقات بعيد عن مكة قرابة 80 كيلو متر. إذن هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد المواقيت ميقات أهل المدينة. قال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة فيطول عليهم مدة الإحرام، لا سيما قديما، يعني بدأت تحرم النبي لما أحرم من ذي الحليفة ومضى حتى وصل مكة الطريق 10 أيام، فقالوا هو محرم 10 أيام فتطول عليهم مدة الإحرام فتعظم أجورهم، بخلاف مثلا اللي بينه وبين مكة 80 كيلومتر، ليس اللي بينه وبين مكة 450 كيلومتر، فتعظم عليهم الأجور أو تعظم لهم الأجور. وقال أيضا الحكمة من ذلك لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أقرب الآفاق يعني أقرب الأماكن البعيدة إلى مكة، فقال رفقا بأهل الآفاق. اليمن أبعد من فذلك، قال يأتون غير محرمين حتى يصلوا يلملم، يحرم من يلملم. أهل الشام أيها الإخوة بعيدة جدا، تخيل فلسطين الأردن لو جاءوا من هنا محرمين، لكن أهل المدينة مباشرة يطلع المدينة بحرم، فقالوا هم أقرب أهل الآفاق الأماكن البعيدة إلى مكة، أقرب أهل الأماكن البعيدة إلى مكة. العلماء سبحان الله يستنبطون من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المواقيت فوائد عظيمة جمة، منها يقولون فيها دليل من دلائل النبوة. لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت هل كان أهل هذه البلاد مسلمون؟ يعني أهل الشام النبي حدد لهم قال لهم لأهل الشام كذا كانوا مسلمين؟ كانوا نصارى. أهل الشام كان روم. لما حدد لأهل اليمن هل كان أهل اليمن جميعا أهل الإسلام؟ لما حدد لأهل نجد ونحو ذلك هل كل هؤلاء أيها الإخوة كانوا مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، فإشارة أنهم سيدخلون في الإسلام وأنهم سيخرجون إلى الحج والعمرة وسيضطرون إلى هذه المواقيت وينشئون منها الإحرام، ففيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه كذلك تعظيم شأن البيت الحرام، فلا تدخل البيت الحرام مباشرة، ذهبت العمرة ما تدخل مباشرة، جئت أي مكان في العالم تدخل مكة أو تدخل مكة تطوف مباشرة، لابد أن تقف بمكان وتحرم منه ثم تذهب إلى مكة، تعظيما للبيت، تعظيما للبيت. وأيضا كذلك لا يجوز لأحد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت، قبلها لا يجوز. وطبعا أن ينشأ الإحرام يعني أن يدخل في النسك وليس أن يلبس ملابس الإحرام، فمثلا بعض الناس في المسجد النبوي الآن يلبس ملابس الإحرام، هل معنى نوى الدخول في النسك؟ لا، لبس ملابس الإحرام ليس أنه قد أحرم، نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام، فلا يجوز له أن ينوي الدخول في النسك قبل المواقيت. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. الإمام مالك رحمه الله قال رجل له يا إمام أرأيت رجلا أحرم بالحج أو العمرة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ قال يكون فتنة، يكون فتنة، يعني واحد نوى الإحرام لبيك اللهم عمرة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يصل الميقات، يعني قبل 13 كيلو من ذي الحليفة، قال لبيك اللهم عمر، قال تكون فتنة. قال لي، قال يا إمام وأي فتنة؟ وأي فتنة من بعض المسافة يقدمها، يعني يقدم مسافة يسيرة، أي فتنة في ذلك؟ قال وأي فتنة أن ترى نفسك قد أصبت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك لا يجوز تقديم المواقيت، تقديم الإحرام عن مواقيت العمرة، وهذا الصحيح، وهذا قول إمام البخاري. البخاري رحمه الله بوب باب فرض مواقيت الحج والعمرة، هذه المواقيت مفروضة، لا يجوز أن تحرم قبلها، وهذا مذهب داود الظاهر وابن حزم الظاهر وكذلك إسحاق، قالوا من أحرم قبل هذه المواقيت قبلها، من أحرم فإحرامه غير صحيح، إحرامه غير، يعني قبل الجحفة أحرم، نوى الإحرام، هذا الإحرام غير صحيح، هذا الإحرام غير صحيح، إلا أن يمر وينوي الإحرام من هناك لا بأس، لكن قبل لا يجوز ولا يصح إحرامه بحال. لما؟ لأنه خالف السنة في هذا الباب، وإن كان بعض أهل العلم يقول يجوز ويصح منه لكن يكره، لكن يكون خالف السنة لكن يصح إحرامه، لكن الأقرب قول الإمام البخاري والله تعالى أعلم. الآن تأتي مسائل خاصة في زماننا، مثلا من أحرم بالطائرة كيف بده مثلا يمر بالميقات، وهذه المواقيت قلت لابد من لم يمر بالميقات أصلا ماذا عليه، أو من لم يمر بالميقات، من لم ينوي الإحرام من الميقات مطلقا مثلا ماذا عليه، ماذا عليه، هل يصح حجه أو لا، ينوي مطلقا لم ينوي، أو نوى من غير هذه المواقيت دون المرور بالمواقيت، دون المرور بالمواقيت هل يصح حجه أو تصح عمرته أو لا. من نسي مثلا، نسي أن يلبي عند الميقات، فهذه مسائل إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.